يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
كن مع الله.
بفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، كلمات يرددها العامة ويقولون كن مع الله يكن الله معك، وهذه كلمات صحيحة، وهي كلمات حق شهد لها الكتاب والسنة، وإنه ما من واحد منا إلا ويصاب بالمحن والشدائد والقلاقل، ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. ومن تعرف على الله عز وجل في الرخاء تعرف عليه في الشدة. كن مع الله يكن الله معك. ولم يكن أحد أشد وأورع وأتقى وأزهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان مع ربه في جميع الأحوال بالطاعات والصدقات والأعمال الصادقة والدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ما خيب الله عز وجل ظنه، بل وقف ربنا جل جلاله مع رسول الله في كل محنة وشدة. فها هو عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة ومكث قائما يصلي، فبينما هو كذلك جاءه نفر من قريش، فأخذ بعضهم يغمز بعضا ويضحكون عليه ويقولون: ألا تنظرون إلى هذا الرجل المرائي؟ فقال أحدهم: من منكم يقوم إلى فرس فلان بن فلان الذي يذبح الجزور، ويأتي لنا بفرس ودم من أجل أن يوضع بين كتفي محمد بن عبد الله الذي يرائي بصلاته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع هذا الحديث، ويسمع هذه الكلمات النسنة التي خرجت من أفواه المشركين يتقولون بها على رسول الله، ويغمز بعضهم بعضا من أجل أن يضحكوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقام أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط، وكان كافرا صنديدا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى ذلكم الجزور وأتى بفرسها ودمها وسلاها، وأمهل النبي عليه الصلاة والسلام حتى خر ساجدا، فوضع هذا الفرس مع الدم بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا المنظر وإلى هذه الحالة، ومن هو الذي يضع هذه القاذورات وعلى من توضع؟ إنها توضع على كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس حسب، بل وهو يصلي. فثبت النبي عليه الصلاة والسلام مكانه ساجدا يخاطب الله ويشكو بثه وحزنه إلى الله، وهو الرسول الذي ما فرط لا في ليلة ولا في نهار، ما فرط في عبادة الله عز وجل طرفة عين. فبينما هو كذلك ثابت ساجد، وهذا الدم على كتفه، وهذا الروث يسيل على أجزاء جسده، ذهب منطلق إلى فاطمة بنت رسول الله عليها السلام وأخبرها بالخبر، وكانت جويرية، كانت صغيرة، فأقبلت مسرعة ووجدت أباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، وهذا الدم وهذا الفرج على كتفه، فألقته عنه فلم يتحرك نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أقبلت إلى كفار قريش، وكان فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعمر بن هشام وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، فسبتهم سبا شديدا، وكانت لا تعلم أن ذلك لا يجوز لكونها ما زالت صغيرة. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وهو ساجد، وتسمعه فاطمة وعبد الله بن مسعود وبعض النفر من قريش، ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يرددها ثلاثا: اللهم عليك بعمر ابن هشام وربيعة ابن شيبة وعتبة ابن الوليد وشيبة، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، يذكرهم واحدا واحدا. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم واحدا واحدا صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى قليب بدر، إلى بئر بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع أصحاب القليل لحنه. لقد استجاب الله عز وجل له. ولكن قد يسأل سائل: لماذا يستجيب الله لرسول الله ولكثير من عباده؟ الجواب: لأن من كان مع الله كان الله معه. ألم يقل الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذه هي البشرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما أحوجنا أن نكون مع الله، ولكن كيف يكون المسلم مع الله عز وجل؟ والجواب: طاعتك والصدقة والعمل الصالح وكفالة اليتيم والتعاون على الخير ومجالسة أهل العلم وطلب العلم وحب الخير، كل هذا يدل، إذا كنت مخلصا يدل على أنك مع الله، ومن كان الله معه، ومن كان مع الله كان الله معه. وما من واحد إلا وقد يضيق به الحال وتشتد عليه الديون ويبلغ السيل الزبع وتكثر المضايق وحله وجوابه أن يرجع إلى الله. فإن من لجأ إلى الله وصدق مع الله صدق الله معه. يا رب نازلة يضيق بها الفتى غرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تخرج. كثير من الناس يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف من حال سلف هذه الأمة الكثير، ولكن قل منا من يتأثر بآية أو بحديث، ولا ندري لماذا هذا التخاذل. ثم إذا أصيب الواحد منا بمصيبة عرف ربه، ولكن متى؟ عند الشدة. وأما عند الرخاء فقليل، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء عرفك في الشدة وكان معك على جميع حالك. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصور لنا مثالا للذين كانوا مع الله في الرخاء وكان الله معهم في الشدة، قال: قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ثلاثة رهط خرجوا ثم آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار. انتبهوا إلى هذا الحال وإلى هذا الواقع المريح. كانوا يرون السماء ويرون الأشجار ويرون النبات ويرون الأحجار ويرون الدنيا أمامهم ويرون الطريق وهم يسيرون، وفجأة تنزل الصخرة فتغطي عليهم الغار فيظهر الغار عليهم ظلاما وشدة وحسرة. فقال قائل منهم: والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقام أحدهم وقال: اللهم إنه كان لي شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق بمعنى لا أقدم في شرب اللبن إذا حلبته ابنا ولا زوجة. ثم قال: وإني تأخرت عنهما يوما فجئت وقد ناما فحلبت لهما غبوقهما ثم جئتهما فوجدتهما نائمين فوضعت القدح في يدي أنتظر قيامهما والصبية عند رجلي يبكون يريدون أن يشربوا، فأبيت وكرهت أن أقدم على أبوي أهلا ولا مالا. فلما قام أسقيتهما من الغبوق. اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من الغار ولا أن يروا السماء. ثم قام الثاني وتنبهوا إلى هذا الحديث وانظروا إلى واقعكم، هل نحن مع الله أم نحن مقصرون؟ ثم قام الآخر وقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد مما كان الناس يحبون النساء، وقد راودتها عن نفسها فأبت، وإنها ألمت بها سنة من السنين ثم جاءتني فوافقت على أن تخلي بيني وبينها على أن أعطيها 20 و100 دينار، فوافقت. فلما جلست بين شعبها قالت: يا رجل اتق الله ولا تخب الخاتم إلا بحقه. فقمت وهي أحب الناس إلي وتركتها وتركت لها الذهب. اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال عليه الصلاة والسلام: ثم قام الثالث وقال: اللهم إني كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل واحد أجره غير رجل واحد لم يأخذ أجره، ثم ثمنت له الأجر وثمرته، بمعنى تاجرته حتى صار مالا كثيرا. فصار له مال كثير من الإبل والبقر والغنم والرقيق. ثم جاءني الرجل فإن لي أجرا عندك، فأعطيته الأجر. فقلت له: إن أجرك ما تراه في ذلكم الوادي من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي. قال: ذاك أجرك خذه فقد ثمرته لك. ثم أخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ثم أخذوا يمشون. الله أكبر. كانوا مع الله. الرجل كان في حاجة إلى البقر وإلى الغنم وإلى الإبل وإلى العبيد، وكان باستطاعته أن يخزن مال هذا الأجير من مال حتى يأتي، ولكنه آثره على نفسه فثمره له. وذاك الرجل يمكث سنين عدة من أجل أن يقع على امرأة بالزنا، ومضت السنين حتى وصلت إليه، ولكن كان مع الله وخاف الله وترك هذا الباب، فكان الله معه. وكذلك ذاك لم يقدم على والديه لا ابنا ولا زوجة، بخلاف كثير من الناس اليوم. كن مع الله يكن الله معك. أيها الإخوة، إننا لو نظرنا إلى ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا من أجل أن يكون معنا لوجدنا أن الطلب بالنسبة علينا يعتبر يسيرا ويعتبر قليلا. ماذا يطلب منا ربنا؟ يطلب منا أن نصلي الصلوات الخمس، يطلب منا أن نزكي على أموالنا، يطلب منا أن نعطف على الفقير، يطلب منا أن نكون مجتمعا متكاتفا، يطلب منا أن نكون إخوانا متحابين، يطلب منا أن نبحث عن الطريق السوي من أجل أن نمضي على ما مضى عليه سلفنا الصالح. وهو الله الذي يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب طريق الهداية. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي يكررها الله عز وجل ينادي العباد المتصدق من أجل أن يستجيب الله عز وجل له، الذي يبحث عن طريق الهداية من أجل أن يكتب الله سبحانه وتعالى ما كتبه له. ولكن كثيرا من الناس يتغافل عن هذا الأمر، وإن الأمر يحتاج منا أن نكون متيقظين، يحتاج منا أن نكون مع الله عز وجل، يحتاج منا إلى تقوى إلى صلاح. فكيف بك أنت في المسجد تسمع الآيات وتسمع الأحاديث وأهلك في حاجتك أن تعلمهم كتاب الله، وابنك في الشارع في حاجتك إلى أن تنصحه، وأخوك المسلم في حاجتك إلى أن تساعده، وذاك الرجل العاجز في حاجة إلى أن تقف معه، وذاك المريض يحتاج منك أن تزوره. وأحوال لو تفكر فيها الشخص لذرفت عيناه بالدمع إن كان صادقا، وتفطر قلبه حسرة وندامة وبكى على واقعه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول قولا ولا يتلو آية ولا يحدث بحديث ويسمعه صحابته الكرام إلا كانوا من أشد الناس رغبة بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كن مع الله يكن الله معك. وأنا أحكي لكم مشهدا قرأته من أيام بعيدة، ذكره الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في تاريخ بغداد، وأشار إلى هذا المشهد أو إلى هذه القصة بسندها أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، وهو يذكر أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يذكر قصة عن أحمد بن قولون، وأحمد بن قولون كان رجلا طائش السيف شديدا ظالما شديد الغضب، إذا غضب لا يعرف إلا سيفه، حتى قيل إنه قتل 18,000 من الناس صبرا. فعلم به العالم النحرير أبو الحسن بنان الحمال عليه رحمة الله، فانطلق إلى أحمد بن قولون وذكره بالله ونصحه وأنذره من عقاب الله وبشره بجنة الله إن تاب، وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. فغضب أحمد بن قولون غضبا شديدا ورفع سيفه، ثم نادى وقال اذهبوا إلى الغابة وأتوني بأشد أسد وأفرس أسد من أجل أن يفترس هذا الرجل. فأخذوه ووضعوه في السجن، ثم توجه قوم إلى الغابة واصطادوا أسدا سليما معافى من أشد أنواع الأسود، إذا زهر أرعد وإذا صاح أبكى وإذا افترس أمات. فلما جيء بالأسد وضعوا أبا الحسن الحمال عليه رحمة الله وجمعوا الجماهير وجمعوا الأمة وأعلنوا بأنه سيكون في هذا اليوم افتراس ومقتل لأبي الحسن الحمال عليه رحمة الله. فاجتمع الناس من كل حدب وصوب وفتح القفص وأدخل الأسد وكان يمشي وله زئير. إذا سمعه الشخص اشتد خوفه وكأن أزيره صاعقة وراءها الرعد والناس في أشد خوف وفي أشد فزع لهذا المنظر، وخصوصا أن هذا الأسد كان على شدة وكان مجوعا. فأدخل الأسد والناس ينظرون إلى الأسد، فلما رآه أبو الحسن الحمال عليه رحمة الله رفع طرفه إليه وما زاد على ذلك ولم يلتفت إلى الأسد، والناس في حالة فزع وشدة وخوفا على شيخهم. ثم فجأة إذا بالأسد يجلس ثم يتحرك إلى جهة أبي الحسن ويداعبه كما يداعب الأب ابنه، الله أكبر. وأخذ يلاعب الشيخ بذنبه ويميل برأسه يمينا وشمالا وتحول إلى أسد أليف. فتعجب الناس واندهشوا فتركوا النظر إلى الأسد لأنهم أمنوا شره على الشيخ. ثم التفتوا إلى الشيخ ووجدوا أن الشيخ ساكنا لا يتحرك، فقال بعضهم لعله خاف من الأسد وإلا لتحرك، وقال بعضهم لعله شغل بالتفكير في الموت لأنه أيقن أن الموت نازل. ثم تقدم أحمد بن طولون إلى ذلكم العالم وقال ما الذي في قلبك؟ فقال أبو الحسن عليه رحمة الله ما في قلبي بأس البتة، ولكنني أفكر في لعاب الأسد أهو طاهر أم نجس. الله أكبر. أيها الإخوة، هما طريقان، طريق إلى الجنة وطريق إلى السعير، طريق هداية وطريق ضلال، فاختاروا طريق السعادة فإنه خير لكم، وكونوا مع الله يكن الله معاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.